بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن كرامات الصحابة والتابعين التي نقلها السلف الصالح، وهذا شيء قليل من شيء كثير كان عند السلف في الكرامات التي أعطاهم الله إياها. وإنما نذكر ذلك لنتعرف أولا على ثبوت الكرامة أصلا، وعلى أنواع الكرامة ثانيا، ولنفهم من خلال ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عن الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. نعم.
ومن ذلك ما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فتح المدائن. قال الحافظ ابن كثير في تاريخه: وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
طبعا إخوتي الأكارم، هذه الكلمات يعني كلمات من حيث الشكل والصورة كلمات بسيطة، ممكن أي إنسان منا أن يقولها، لكن دائما قضية الكلام ليست قوة الكلام بألفاظه، إنما قوة الكلام بمعانيه أولا، وبصدق الإنسان الذي يقول هذه الكلمات في تحققه بهذه المعاني. يعني نستعين بالله كلنا نقولها، لكن في إنسان يقولها بلسانه فقط وهو يستعين في حقيقته بالمال والمنصب والأشخاص وما شابه ذلك، لكن نحن نقول نستعين بالله ونحن نتذوق هذا المعنى ونتحقق به في حياتنا، نطلب العون من الله تبارك وتعالى، نتكل على الله، لا نتكل على أسباب ولا على دنيا ولا على مال ولا على أشخاص ولا غير ذلك، وإنما اتكالنا على الله تبارك وتعالى.
ثم اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس ولم يتخلف عنه أحد، فساروا في نهر دجلة كأنما يسيرون على وجه الأرض،
سبحان الله،
حتى ملأوا ما بين الجانبين فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرحالة،
وهم يمشون على وجه الماء. نعم.
وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض.
يعني ما لون والله مضطربين، في قلق، في خوف، بركي غرقنا، لا، يمشون في ثبات ويقين لعلمهم أن الذي يعني جعل الماء سائلا هو الله، والذي يجعله جامدا هو الله.
وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله تعالى ووعده ونصره وتأييده.
والحقيقة أن قوة الإنسان بمستوى قوة هذه المعاني في قلبه، ثقة وطمأنينة ويقين واعتماد واتكال على الله سبحانه وتعالى.
ولأن أميرهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. قال ابن كثير: والمقطوع به أن سعدا دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصر، وقد رمى سعد بهم في هذا اليم أي البحر فسددهم الله تعالى وسلمهم، فلم يفقد من المسلمين رجل واحد. ومن ذلك قصة الحسن البصري رضي الله عنه مع الحجاج، وكان يرسل إليه الجنود ليقبضوا عليه ويذهبوا به إلى الحجاج، والحسن البصري في بيته فيدخلون عليه فما يرونه.
سبحان الله،
جرى ذلك مرارا. ولما بلغ الحسن البصري أن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير قال الحسن: اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم الحجاج. فما بقي إلا 3 أيام حتى وقع في جوفه الأكلة والدود حتى مات. وقد روى أبو نعيم في الحلية بإسناده عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال يوما وهو يعظ الناس: ويحك يا ابن آدم، هل لك في محاربة الله تعالى طاقة؟ إنه من عصى الله فقد حاربه. ثم قال الحسن البصري: والله لقد أدركت 70 بدريا أكثر لباسهم الصوف، ولو رأيتموهم قلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء في الآخرة من خلاق أي نصيب.
لو رأوا خياركم من عصات فيكم، لو رأوا خياركم. وانظروا أخوانا إلى هذا النزول في المستوى بين الصحابة الكرام وبين التابعين الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
يريد بذلك الذين يحبون الظهور والسمعة. قال: ولو رأوا شراركم لقالوا عنهم هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. قال: ولقد رأيت أقواما، يعني بذلك الصحابة رضي الله عنهم، كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدمه.
سبحان الله.
ولقد رأيت أقواما،
شو يعني الدنيا؟ يعني المال والمنصب والرفاهية والشهوات واللذات، كل ذلك يدخل في مفهوم الدنيا، كانت أهون عليهم من التراب تحت قدم أحدهم.
ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم وما يجد عنده إلا قوتا فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني، بل لأجعلن بعضه لله عز وجل، فيتصدق ببعضه وإن كان هو أحوج ممن يتصدق عليه. ومن ذلك كرامات أبي مسلم الخولاني، واسمه عبد الله بن ثوب. فقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناده أن امرأة أبي مسلم الخولاني قالت: يا أبا مسلم، ليس لنا دقيق، أي ليس عندنا طحين يخبز لطعام الليلة. فقال لها: هل عندك شيء، أي من الدراهم؟ فقالت له: عندنا درهم واحد بعنا به غزلا. فقال: أبغنيه، أعطنيه، وهات الجرابة، أي كيس الدقيق. فقال: أبغنيه، أعطنيه، وهات الجرابة، أي كيس الدقيق.
سبحان الله.
ثم ذهب ودخل السوق فوقف على رجل يبيع الطعام أي الدقيق، فوقف عليه سائل وقال: يا أبا مسلم، تصدق علي. فهرب منه أبو مسلم وأتى حانوتا آخر، فتبعه السائل فقال: تصدق علي يا أبا مسلم. فلما أضجره، أي ألح عليه في السؤال، أعطاه الدرهم ثم عمد إلى الجراب فملأه من نحاتة النجارين مع التراب.
يعني هو الآن أخذ درهما من البيت ليشتري به طعاما، سأله سائل فأعطاه الدرهم، طيب ماذا يفعل بأهل البيت؟ ذهب إلى نحاتة نجار من الخشب وضعها في الكيس وذهب وألقاها خلف الباب وانطلق. ليه؟ يعني ليشغل زوجته. بتفتح الآن بتفكر دقيق ثم تجده نجارة، يعني ممكن تحزن كذا كذا، بيرجع بكم مش الحال. هكذا كان الترتيب. طبعا أخوانا هنا بعض الناس يستشكل، طيب ما هذه الطريقة في التعامل؟ أما يخالف هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت؟ إخوتي الأكارم، نحن بداية ينبغي علينا أن لا نستعجل في الحكم على أولئك الكبار. يعني مثل هذه القصة نقلها السلف وانتشرت عبر تاريخ الأمة وموجودة في الكتب كثيرا، وعلق عليها العلماء وذكروها في فضل أبي المسلم الخولاني، نعم، وذكروا كل ذلك في يعني في مناقبه. يأتي إنسان يقول والله أن هذا الأمر يعني فيه مخالفة. لا يا أخي، أولا هذا الأمر لم يكن دائما، يعني هو لم يكن مضيعا لأهل بيته. الشيء الثاني إخوتي الأكارم، هو الآن كان في حالة من الثقة بالله تبارك وتعالى، وعلم أن الله لن يضيعه. يعني هو الآن وثق بقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لذلك يا إخوتي الأكارم، نحن عندما نريد أن نضع هذه الأعمال في الميزان، ينبغي أن نضع هذه الأعمال صادرة عن تلك الأحوال، يعني أن نضع الأعمال مع الأحوال في الميزان. أما أن نفصل الأعمال عن الأحوال يطلع عنا إشكال كبير في هذا الأمر.
ثم عمد إلى الجراب فملأه بالنحاتة النجارين مع التراب، ثم أقبل إلى باب منزله فنقر الباب وقلبه مرعوبا من أهله. ففتحت امرأته.
يعني ماذا يقول لها أخوانا؟ هي لن تستوعب الحالة التي كان فيها أبو مسلم الخولاني. هل يقول لها أن والله الآن يقين بالله والثقة بالله؟ هي ربما يعني لم تصل إلى هذه المرحلة الذوقية. هي مؤمنة لا شك وفاضلة لا شك، لكن لم تصل إلى مرحلة أبي مسلم الخولاني في هذا المقام.
ففتحت امرأته الباب ورمى بالجراب الممتلئ بالنحاتة يوهمها أنه دقيق حنطة، وذهب سريعا. فلما فتحته إذا هي بدقيق حواري،
سبحان الله،
أي دقيق خالص الحنطة.
يعني الآن فتحت الكيس نفسه فوجدته قد انقلب حنطة من الأنواع الجيدة جدا، حنطة خالصة.
فعجنت وخبزت. فلما ذهب من الليل الهوي، أي ذهب قسم من الليل، جاء أبو مسلم فنقر الباب، فلما دخل وضعت امرأته بين يديه خوانا وأرغفة.
هو متوقع مشكلة. ليه؟ الآن أكيد الزوجة غضبانة، أكيد كذا، وضعت له هذا الخبز الجيد الجميل اللذيذ بين يديه، فتعجب هو، قال: من أين هذا؟ قالت له: من الدقيق الذي أتيتنا به. نعم.
فقال لها أبو مسلم: من أين لكم هذا؟ فقالت: يا أبا مسلم، من الدقيق الذي جئت به ورميته وراء الباب. فجعل يأكل ويبكي.
الله.
قال الإمام النووي رضي الله عنه بعد ذكر هذه الحكاية: قلت: ما أنفس هذه الحكاية وأكثر فوائدها. ثم قال: وكان أبو مسلم من كبار التابعين وعبادهم وصالحيهم وأهل الكرامات الظاهرات والأحوال السنية المتظاهرات، وكان قد رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الطريق، فجاء ولقي أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. قال الإمام النووي: ومن نفائس كرامات أبي مسلم ما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد أن أبا مسلم الخولاني مر بنهر دجلة وهي ترمي الخشب من برها فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا؟ فندعو الله عز وجل. قال: ورواه الإمام أحمد من طريق آخر وفيه أن أبا مسلم وقف على دجلة ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم ذكر آلاءه ونعماءه
سبحانه وتعالى،
وذكر سير بني إسرائيل في البحر ثم نهز دابته فانطلقت تخوض في دجلة وأتبعها الناس حتى قطعها الناس إلى الجانب الآخر. قال: وبإسناد أحمد أيضا أن أبا مسلم كان بأرض الروم فبعث والي المسلمين سرية لمحاربة الروم ووقت لهم وقتا فأبطأوا عن الوقت، فاهتم أبو مسلم بإبطائهم، فبينما هو يتوضأ على شط النهر وهو يحدث نفسه بأمرهم
سبحان الله،
إذ وقع غراب على شجرة مقابلة له، فقال الغراب: يا أبا مسلم اهتممت بأمر السرية؟ فقال أبو مسلم: أجل نعم. فقال الغراب: لا تهتم، فإنهم قد غنموا، أي قد وصلت السرية وقاتلوا الروم وغنموا، وسيردون عليك يوم كذا
وسيردون
عليك يوم كذا في وقت كذا.
سبحان الله.
فقال له أبو مسلم: من أنت يرحمك الله؟
الصورة صورة غراب، لكن الحقيقة من هو؟ كان ملكا تصور بهذه الصورة أرسله ربنا عز وجل ليطمئن قلبه على أخبار السرية.
فقال له الغراب: أنا مفرح قلوب المؤمنين.
ما شاء الله.
فجاء القوم في الوقت الذي ذكره على الوجه الذي ذكره. قال: وبإسناد الإمام أحمد أن أبا مسلم كان جالسا مع أصحابه في أرض الروم يحدثهم، فقالوا: يا أبا مسلم قد اشتهينا اللحم، فلو دعوت الله تعالى فرزقنا. فقال: اللهم قد سمعت قولهم، وأنت على ما سألوا قادر. فما كان إلا أن سمعوا صياح العسكري فإذا بظبي قد أقبل حتى مر بأصحاب أبي مسلم فوثبوا إليه فأخذوا. وقد ذكرت لك أيها القارئ الكريم نبذة يسيرة من كرامات بعض الصحابة وبعض التابعين، لأن استقصاء كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أولياء الله تعالى ولا سيما ساداتنا الأقطاب الأربعة ومن بعدهم من أئمة القوم وجميع أهل الله تعالى، إن استقصاء كراماتهم وحصرها هو أمر لا يمكن، فإن كرامات الأولياء والصالحين من هذه الأمة لا تنقطع. ومن أراد التوسع في الاطلاع على كرامات الأولياء فليرجع إلى كتب التواريخ الواسعة وكتب التراجم العامة والخاصة بأهل الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بجميع أوليائه، وأن يجمعنا وإياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بمرافقة حبيبنا ونور أعيننا وروح أرواحنا إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبد الآبدين، آمين.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.